أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 64 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. ونبدأه من عند قوله: فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وهذا هو الأفصح كما في الصحاح. الصحاح للإمام الجوهري رحمه الله، وهو كتاب اسمه الصحاح في اللغة. يقول بأن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لأنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في هذه المسألة، هل يقال الكسوف للشمس والقمر، والخسوف للشمس والقمر، أو الخسوف للشمس والكسوف للقمر، أو الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فقال هذا هو الإيه؟ الأفصح. هذا هو الإيه؟ الأفصح. وهذا هو المشهور أيضا على ألسنة الناس، يقول كسفت الشمس وخسف الإيه؟ القمر. وهذا هو الأفصح كما في الصحاح، ويقال فيهما كسوفان وخسوفان. يعني إذا جمعت ثنيت بين الايه الشمس والقمر فتقول ايه كسوفان او خسوفان، تغلب واحده على الايه على الاخرى، يعني من الايه من اللفظتين او الكلمتين. فكما تقول العمران تقصد ابا بكر وايه وعمر، ابا بكر وعمر. فعند التغليب يجوز تقول كسوفان وانت تقصد الكسوف والخسوف، او تقول خسوفان تقصد الكسوف والايه والخسوف. قال علماء الهيئة، هم علماء الفلك، يعني إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جرمها. يقولون الحقيقة إن الشمس مضيئة دائمة لا تطفئ. طيب، ما معنى الكسوف؟ الكسوف ليس انطفاء ضوئها، وإنما إيه؟ قال وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينه، يعني يأتي القمر فيقف معترضا بيننا وبين الشمس بجرمه وجسمه، يحول بين الايه بين الرؤية ها وبين الايه الشمس، لا يجعلنا نرى الشمس. هكذا يبقى الشمس هي مضيئة كما هي، ولكن القمر هو الذي حال بيننا وبين رؤيتها، فقلنا هذا ايه كسوف.
يبقى القمر ما بين الأرض وما بين الشمس.
نعم. قال فمع بقاء نورها، يعني النور يبقى كما هو، فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها، نظن أن ضوءها ذهب وهو إيه وهو لم يذهب. قال وأما خسوف القمر فحقيقة، يعني القمر فعلا نوره وضياؤه يذهب، أما الشمس فنورها باق لا يذهب. قال فحقيقة بذهاب ضوئه، لأن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء البتة. يبقى إذن خسوف القمر معناه ذهاب ضوئه، وكسوف الشمس معناه حيلولة القمر بيننا وبين رؤيتها. قال والأصل في ذلك، يعني الأصل في مسألة صلاة الكسوف، الأصل هنا معناها الدليل، الأصل معناها الدليل في ذلك قبل الإجماع، قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. اسجدوا هنا عبر بالسجود، وإن كان المقصود الصلاة، يعني صلوا لله، صلوا لله. والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي عند كسوفهما. ولماذا عبر بالسجود؟ إن السجود أعظم ما في الصلاة، أعظم ما في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأخبار كخبر مسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء. قال: وصلاة الكسوف الشامل للخسوف. يعني سأتكلم الآن عن أحكام صلاة الكسوف، ويدخل في ذلك الكلام على صلاة الخسوف، لأن أحكامهما واحدة. هكذا رأينا في الآية وفي الحديث، جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهما الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا، إن الشمس والقمر آيتان فصلوا وادعوا. يعني كلام عن مجمل الإيه؟ أحكام الأمرين معا. قال: وصلاة الكسوف الشامل للخسوف سنة، هي سنة لجميع المسلمين، سنة بمعنى أنها ليست فرضة، وأن من حضرها أثيب، ومن غاب عنها حرم الثواب لا شك، لكنه إيه؟ لكنه لا يأثم. قال: للدليل المذكور وغيره، للدليل المذكور وغيره، يعني يدل على ذلك الآية والحديث وغير ذلك مما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، مؤكدة، يعني سنة ومؤكدة. سنة يعني فعلها أو قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا على سبيل الحتم والإلزام، وكلمة مؤكدة معناها أن النبي داوم وواظب عليها أو حث عليها وحض بشكل أكيد، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخ. والكسوف وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لم يقع إلا مرة واحدة لما مات ابنه إبراهيم. قال: ولخسوف القمر، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى لخسوف القمر كما رواه ابن حبان في كتابه عن الثقات وواظب عليها، وواظب عليها. قال: وقع خسوف القمر في حياة النبي مرتين. واظب عليها يعني لم يتركها في الكسوف، ولم يتركها في الخسوف، ولم يتركها في الخسوف في المرتين، فدل ذلك على أنه إن كانت حدثت بعد ذلك مرة ثالثة ورابعة أو ثانية وثالثة بالنسبة للشمس، كان إيه؟ كان سيصليها ويحافظ عليها. فمن هنا أخذوا كلمة الإيه؟ التأكيد. قال: وإنما لم تجب، لماذا ليست واجبة؟ والله تبارك وتعالى قال: واسجدوا، وده فعل أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، لماذا لا يكون واجبا؟ قال: وإنما لم تجب لخبر الصحيحين هل علي غيرها، أي الخمس. قال: لا إلا أن تتطوع. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي: ما الذي فرض الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فمعنا حديث قاض بأن كل ما زاد على الخمس فهو تطوع. قال: ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء، يبقى زيها زي صلاة الاستسقاء، هذه وهذه فيها الركوع والسجود ولا أذان له، وكل صلاة فيها الركوع والسجود ولا أذان لها، هي صلاة إيه؟ هي صلاة نافلة وليست صلاة فريضة. وأما قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها، الإمام الشافعي قال لا يجوز تركها، فهل كلمة لا يجوز تركها معناها أنها واجب؟ لو فهمنا من كلام الشافعي لا يجوز تركها يعني يأثم تركها، يأثم تاركها، يعاقب على تركها، يبقى معناها أنها واجب. لكن كلمة لا يجوز تركها لها معنيان، هذا المعنى ومعنى آخر. المعنى الآخر قال: فمحمول على كراهته لتأكدها، يعني كراهة تركها، يكره تركها. فالشيء الذي لا يجوز تركه يعني لا يباح تركه له معنيان، إما لا يباح تركه على سبيل الإثم، أو لا يباح تركه وإن كان إيه ليس على سبيل الإثم، يعني فعله خير من إيه من تركه، وده معنى المكروه، وده معنى الإيه معنى المكروه. قال: ليوافق كلامه في مواضع أخرى، يعني في مواضع أخرى ذكر فيها الشافعي إن هي سنة وليست إيه وليست واجبة، فهذا الكلام يفسر في إطار هذا الكلام أيضا، ويبقى كلام الشافعي كله متوافق في أنها سنة وإن كان الأولى فعلها. قال: والمكروه قد يوصف بعدم الجواز، ممكن تقول على الشيء المكروه أقول لك كذا الغير جائز، أقول لك رتبته إيه، إما حرام وإما مكروه، فممكن المكروه يطلق إيه عليه غير جائز. والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطرفين، فهنا لا يباح تركها بل هو إيه، بل هو مكروه. قال: فإن فاتت، لو فاتت صلاة الكسوف هل تقضى أم لا؟ قال: وفوات صلاة كسوف الشمس بالانجلاء. إمتى نقول عليها فاتت؟ نتكلم على الصلاة مش على الخطبة، خطبة شيء آخر، خطبة بتكون بعد الصلاة هذا شيء آخر، تمام؟ إنما الصلاة تفوت لو انجلت الشمس، يعني ذهبت الإيه؟ ذهبت الظلمة وجاء النور، أو ذهبت السحابة وجاءت الشمس، أو وهكذا، يعني انجلت ظهرت وضحت. وبغروبها كاسفة، هو وقتها وقت النهار، فلو جاء وقت الليل ولسه ما إيه؟ ما ظهرتش، برضك يبقى خرج وقت الإيه؟ كسوف، خرج وقت الكسوف. ففي هذه الحالة يمتنع الإنسان يفعلها بقى، مش هيفعلها. طب لو هي ظهرت بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، وإحنا أتمينا صلاتنا بعد الصلاة، نخطب ولا لا نخطب؟ نخطب، الخطبة لا تفوت لكن الصلاة تفوت. والانجلاء معناه هنا الانجلاء التام، مش معناها إن هو انجلى نصفها وبقي نصفها مثلا، لا، معناه الانجلاء الإيه؟ التام. قال: وفوات صلاة خسوف القمر بالانجلاء، يعني بإن القمر يظهر من جديد، فإذا ظهر يبقى فاتت الصلاة، ما ينفعش نصلي بقى، إنها صلاة مربوطة بإيه؟ بسبب. صلاة مربوطة بإيه؟ مربوطة بسبب. فإذا فات السبب لم يشرع، والصلاة التي لا تشرع لا يصح للإنسان أن يفعلها، لأن ساعة كده هيبقى إيه؟ هذا تلاعب، فعل ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. قال: وبطلوع الشمس، لا بطلوع الفجر، يعني الليل هو محل الايه؟ محل القمر، تمام؟ طيب لو احنا القمر لم ينجلي واحنا ما انتبهناش مثلا الا قبل الفجر بقليل نصلي. طيب جه الفجر وصلينا الفجر وبعد الفجر لم ينجلي، وفي ناس ما صليتش، ينفع تصلي؟ ينفع تصلي، لغاية امتى؟ الى ان تطلع الشمس، اللي هي البديل عن الايه؟ البديل عن القمر. يبقى إذن تفوت الصلاة بانجلاء الشمس في كسوف الشمس، وبانجلاء القمر أو بطلوع الشمس في حالة خسوف الإيه؟ القمر. قال: فإن فاتت لم تقضى، لم تقضى يعني لا يصح للإنسان أن يقضيها. لماذا؟ قال: لزوال المعنى الذي لأجله شرعت. هي شرعت ليه؟ لكي يخرج القمر، لكي تخرج الشمس. طب هي خرجت خلاص، انتهت الايه؟ الصلاة. فإن حصل الانجلاء أو الغروب في الشمس أو طلوع الشمس في القمر في أثنائها لم تبطل بلا خلاف، بلا خلاف الإنسان يكمل صلاته. قالوا: خرجت الشمس يكمل الصلاة، خرج القمر يكمل الصلاة، طالما شرع فيها فلا يقطعها، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. قال: ويصلي الشخص لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين، ويصلي ركعتين، يبقى يصلى لها ركعتين، لا يصلى أكثر من ركعتين، في كل ركعة ركوعان كما سيأتي في كلام، فهو يقوم قيامين ويركع ركوعين، لكن كلهم إيه؟ ركعتين. فيحرم بنية صلاة الكسوف، هذه هي النية التي يطلب في أول الركعتين أن ينويهما، أنه ينوي صلاة الإيه؟ صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف لما يكون القمر. ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ الفاتحة، إذا هي صلاة كالصلاة العادية، يطلب فيها النية الخاصة بالصلاة، ويطلب فيها كذلك الافتتاح بعد التكبير، يكبر ويفتتح يعني يقول دعاء الاستفتاح، وبعد كده يقول الايه؟ التعوذ والبسملة والايه؟ والفاتح، ويقرأ سورة كما سيأتي الآن. قال: ويركع ثم يعتدل، يركع بعد القراءة وبعد كده يعتدل، هنا عبر بالاعتدال لأنه بيقول سمع الله لمن حمد، يعني يقول الله أكبر يركع، ولما يجي يرفع مع إنه بعد الرفع ده هيقرأ الفاتحة وهيقرأ سورة من جديد، فيقوم يعمل إيه؟ يقول سمع الله لمن حمد، ما يقولش الله أكبر. الماوردي رحمه الله يرى إنه هو يكبر، لكن هذا خلاف الإيه؟ الذي في المذهب، هذا خلاف المذهب. يبقى يعتدل، تمام. وبعض المؤلفين يقول ايه، يقول يقوم وما يقولش يعتدل. ليه؟ تعبيرا عن انه قيام ولسه فيه قراءة ولسه فيه فاتحة وسورة وكده، تمام، وهيحصل بعده ركوع تاني، فيقول عبر بما سيقول اليه، عبر بما سيكون قيام وليس اعتدال. لا، لكن هو اسمه اعتدال، من سمع الله لمن حمده يبقى اعتدال. ثم يقرأ الفاتحة ثانية، يقرأ استعاذة وبسملة وفاتحة وسورة كمان كما سيأتي الآن، ثم يركع ثانية. طبعا يجعل الركوع الأولاني ركوع طويل، ويجعل الركوع الثاني ركوع خفيف، وكذلك القراءة الأولى ركوع طويل، والركوع الثاني ركوع، القراءة الثانية قراءة خفيف، وسيأتي الآن بيان ذلك أيضا. ثم يركع ثانيا، ثم يعتدل ثانيا، يعني يقول سمع الله لمن حمده مرة أخرى، ثم يسجد السجدتين. إذن هما ركوعان وإيه؟ وسجدتان، ركوعان وسجدتان، زاد الركوع ولم يزد الإيه؟ السجود. ويأتي بالطمأنينة في محلها، يعني في كل ما سبق يأتي فيه بالطمأنينة، في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال منه وفي القيام الثاني وفي الايه وفي الركوع الثاني وفي الاعتدال منه وفي السجود، يعني طمأنينة الصلاة. فهذه ركعة كده، يبقى أتم ركعة بنهاية السجدة الثانية، أتم ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك، لكن طبعا بدون استفتاح، لكن فيها تعوذ، فيها تعوذ. وطبعا احنا عندنا البسملة مع الفاتحة هي من السورة للاتباع، للاتباع. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقلت إلينا صلاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقولهم إن هذا أقلها، أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة، وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل. إذن لها هيئتان، الهيئة الأولى أن يصليها بركوعين وقيامين، دي هيئة وهذه هي الأفضل، وهناك هيئة أخرى أن يصليها كركعتين عاديتين، كركعتين عاديتين، بمعنى إنه هو بركوع واحد وقيام واحد. والأقل هنا في كلامهم معناها إن هو إذا صلاها بسورة أي سورة، ده أقل شيء، لكن الأكمل في هذه السورة إنه يفعل ما سيأتي الآن، إنه يطيل القراءة فيهما حتى يجعل القراءة الأولى زي البقرة والثانية زي آل عمران والثالثة زي النساء والرابعة زي المائدة، فبيقرأ مرتين في الركعة، 4 مرات في الإيه؟ في الركعتين. قال في المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل، لكن يجوز، ما لها صورة مجزئة ولها صورة إيه؟ أفضل. ويحمل على أنه أقل الكمال، يعني يحمل قولهم على أن الإنسان إذا صلى ركعتين بركوعين وقيامين ولم يقرأ فيهما ولم يركع فيهما بالصفة التي ستأتي الآن فقد أتى بالكمال، لكن هذا أدنى الكمال. يبقى كده أصبح لها 3 هيئات. الهيئة الأولى صلاة ركعتين بس، دي أقل شيء ودي جائزة. عندنا الكمال له مرتبتان، أدنى الكمال وأعلى الكمال. أدنى الكمال إن يصليها بركوعين وقيامين، لكن ليست على الصفة الإيه؟ التي ستأتي الآن، اللي هي التطويل يعني. وإذا أتى بها بقى أعلى الكمال، ودي الدرجة العليا خالص في الثلاثة، إن هو يجيب الإيه؟ يجيب الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة القراءة وتطويل القراءة والركوع وتطويل الركوع وهكذا. قال: ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف. إذا فعل كده تبطل صلاته. قال لك ركوعين فجاب التالت، ده طبعا إذا تعمد يعني. ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف. يعني مش يقول علشان الشمس طولت فنطول في الركوع ونجيب كمان ركوع وهكذا، لا. ولا يجوز إسقاط ركوع للانجلاء. إذا نويت إنك أنت أول ما تدخل تصلي الصلاة الكاملة، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تسقط الركوع الثاني. في بعض الصلاة مثلا قالك الشمس إيه؟ الشمس انجلت أو القمر انجلى، فتقوم تقول خلاص نقتصر على ركوع واحد ونجعلها إيه؟ كسنة الظهر. لا. لماذا؟ لأنك نويت من البداية أن تصلي على صفة، فلتكمل على هذه الإيه؟ الصفة. قال: ولا يجوز إسقاط ركوع للانجلاء كسائر الصلوات، لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها. قال: وورد ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة. ورد هذا في بعض الروايات. فأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين فهي أشهر وأصح، فقدمت على بقية الروايات. الرواية بالثلاثة والأربعة دي وردت عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكنها شاذة. لماذا؟ كما قال هو الآن: عرضناها بأحاديث الصحيحين، فروينا في الصحيحين أنها ركعتين، وروينا في غيرها أنها أكثر من ركعتين. عرضنا رواية هؤلاء الثقات بهؤلاء، فوجدنا الأغلب والأرجح لمين؟ لرواية الصحيحين، وهي الركوعين مش أربعة ولا ثلاثة. فيبقى المحفوظ ما في الصحيحين، والثاني شاذ. قال: وأكملها، اللي هو بقى أعلى درجات الكمال، في كل ركعة قيامان قبل السجود، يطيل القراءة فيهما، فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه في الأم بعد الفاتحة وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها. يقرأ البقرة، يبقى هو عمل إيه؟ كبر، افتتح، تعوذ، بسملة، قرأ الفاتحة، يبدأ إيه؟ يقرأ البقرة بكمالها إن أحسنها، وإلا فقدرها. شوف البقرة مثلا تساوي كم جزء من تحت، ويقرأ الكم جزء دول في مقابل البقرة. ويقرأ في القيام الثاني 200 آية منها، وفي القيام الثالث 150 منها، وفي القيام الرابع 100 منها، تقريبا في الجميع. تقريبا في الجميع يعني على وجه الإيه؟ التقريب، ليس على وجه التحديد. وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما، فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر 100 من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر 80 منها، وفي الركوع الثالث قدر 70 منها، بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج سبعين.
كلام زيادة.
حاضر. خلافا لما في التنبيه من تقديم المثنات الفوقية على السين، وفي الرابع قدر 50 منها تقريبا في الجميع، لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير. يبقى ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال في الركوع ولم يقدر ذلك التطويل، لكن في عموم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن ركوعه كان نحوا أو قريبا من إيه؟ من قيامه. فهو قدرها هنا ب100 ركعة في الركوع الأول، ب100 آية في الركوع الأول، ب80، ب70، ب50، يبقى كده بيقلل الايه الركوع. وكذلك هناك تقليل في الايه تقليل في القراءة، يبقى الركعة الأولى أطول من الثانية، والركوع والقيام الأول والركوع الأول أطول من القيام الثاني والركوع الثاني. طب والقيام الثالث والرابع؟ برضو القيام الثالث والركوع الثالث أطول من القيام الرابع والركوع الرابع. تمام؟ نعم. إيه الزيادة في النسخة اللي معك؟
ونص في الويطي.
نعم، ونص في البويطي. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس اختلافا بل هو للتقريب. فقلنا أن ده كله على جهة الإيه؟ التقريب لا على جهة التحديد. فإما أنك تقربها ب 200 آية من البقرة، 150 100، وإما أنك تقول زي آل عمران، ما هي آل عمران 200 آية، آل عمران 200 آية، البقرة 286، وهكذا. فيبقى البقرة أطول من آل عمران، وآل عمران أطول من النساء، والنساء أطول من الإيه؟ من المائدة. قال دون السجدات. السجدات أي فلا يطيلها كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي بقية الركعة، بقية أركان الركعة خلاف القيام والركوع لا إطالة فيها، لا الرفع من الركوع اللي هو الرفع الثاني لا يكون بعده الله أكبر للسجود، ولا السجود الأول، ولا الجلوس بين السجدتين، ولا السجود الثاني، ولا التشهد. كل هذا ليس فيه تطويل، إنما التطويل فقط في القيام والركوع، في القيام وفي الركوع. قال وهذا ما جرى عليه الرافعي، وده ضعيف. والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي، وثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس، ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، يعني يطيل السجود كما يطيل الإيه؟ كما يطيل الركوع. واختاره في الروضة. قال البغوي فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة. وظاهر كلامه استحباب هذه الإطالة وإن لم يرضى بها المأمومون. يعني في كل صلاة كنا نقول لا بد وأن يكون المأمومون راضون بهذه الإطالة، لكن في هذه الصلاة خاصة لأنها وردت كذلك على التطويل. بقية الصلوات قال فيها صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف، لكن في هذه الصلاة هو طول، وهي صلاة يقصد منها التطويل، فإذا لا يخفف الإنسان بل ولا يلتفت إلى رغبة الناس في الإيه؟ في التخفيف. ولماذا أيضا؟ لأنها سنة، من شاء أن يصليها على حالها فليصليها، ومن شاء ألا يصلي فلا يصلي، فهو هنا لا مكره للإيه؟ للناس على الصلاة. قال يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولذلك صلاة التراويح يطول فيها ولو لم يرضى الناس، هذا هو الأصل. قال ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يحمل على أقلها؟ يعني نوى في نفسه أن يصلي صلاة الكسوف ولم يحدد هيئة من الهيئتين، هل بركوعين وقيامين أو كسنة الظهر. قال إذا أطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر، أو على أدنى الكمال وهو أن تكون بركوعين؟ ها، هل ما الذي نحمله من الكلام؟ هل نأخذ على الصفة الأولى ولا الصفة الثانية؟ قال قياس ما قالوه في صلاة الوتر أنه مخير بين الأقل وغيره أن يكون هنا كذلك، ولم أرى من ذكره. هو قاسها على مسألة أخرى، مسألة الوتر، لو الإنسان أطلق فهل قال مثلا نويت أصلي الوتر أو نوى ذلك في نفسه، هل يصلي ركعة أو يصلي ثلاثة؟ لأن أقل شيء ركعة وأقل الكمال ثلاث، فهنا هل يحمل على سنة الظهر وده أقل شيء، ولا يحمل على ركعتين بركوعين وقيامين على أقل إيه صورة بعدم التطويل يعني؟ فقال يبقى مثل مسألة الوتر، مثل مسألة الإيه؟ الوتر. اللي هو ايه؟ اللي هو يحمل على ادنى الكمال، والشيخ هناك برضك في الوتر حملها على ادنى الكمال وهو للثلاث ركعات، لكن المعتمد هناك ان هي ركعه واحده، والمعتمد هنا ان هو يصليها بادنى الكمال وهو ركعتان، ها، فيهما قيامان وركوعان دون تطويل، دون تطويل. قال وتسن الجماعه فيها للاتباع كما في الصحيحين، من السنة أن يجتمع الناس فيصلون مع صلاة الكسوف. وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع، يعني كل المسلمين لكل أحد، تسن لكل أحد، سواء كان مسافر أو امرأة أو عبد أو منفرد أو في جماعة. وتسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام. النساء غير الجميلات اللي هم بيلفتوا الأنظار بمشيهم وذهابهم وإيابهم، دول يصلوا في البيت، والباقي يصلي مع الإمام في المسجد، لا مشكلة في ذلك. وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، لو اجتمعوا مع بعض وصلوا مع بعض في البيت لا بأس. وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد، لأنه أفضل إيه؟ أفضل البقاع. ويخطب الإمام بعدها أي بعد الصلاة خطبتين، طبعا لمن صلى في جماعة يجلس يستمع الخطبة بعد الصلاة ويخطب الإمام فيهم كخطبتي عيد فيما مر، يعني لا بد فيها من أن يسمعها الناس وأن الإمام يسمعها لهم، وكذلك تكون بالعربية، وكذلك يكون الخطيب ذكرا. لكن لا يشترط بقية الشروط بتاعت خطبة الجمعة، الحضور 40 وكذا، لا لا يشترط هذا. تمام. قال لكن لا يكبر فيهما، لما شبهها بخطبتي العيد وخطبتي العيد فيهما ايه، خطبة العيد فيهما تكبير، فقال لا ما فيش تكبير في الايه، في الكسوف لعدم وروده. وإنما تسن الخطبة للجماعة، يعني من صلوا منفردين لا خطبة له، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد. ويحث فيهما السامعين على فعل الخير، الإمام في هاتين الركع الخطبتين يحث، يعني يأمر ويحض السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها، أي فعل من أفعال الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإيه؟ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. للأمر بذلك في البخاري وغيره. ويسن الغسل لصلاة الكسوف، يسن أن يغتسل قبل أن يخرج له. وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر، هي الأشياء اللي هتاخد وقت ديت، فلا يسن لها، كما صرح به بعض فقهاء اليمن، فإنه يضيق الوقت، وإحنا عايزين ندرك الصلاة قبل أن تنجلي. ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة، يعني في ثياب متواضعة أو ثياب يعني ثياب مهنة، قياسا على الاستسقاء، لأنه اللائق بالحال. لماذا؟ لأن دي مسألة برضك فيها يعني آيتان من آيات الله، يعني ممكن يعقبها القيامة، فالإنسان يبقى على غاية الخشوع والذلة لله تبارك وتعالى. قال ولم أرى من تعرض له. ومن أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر الصلوات، أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها. معلوم إن إدراك الركعة بإدراك الركوع، فإذا أدرك الركوع الأول يحسب له الركعة، أما إذا أدرك الركوع الثاني فاته إيه؟ ركوع، يبقى كده فاتته الركعة، يبقى يأتي في نهاية الصلاة بركعة بدلها. طب لو كان الكلام ده في الركعة الثانية يبقى معنى ذلك إنه يأتي بركعتين بعدما يسلم الإمام، وهكذا. فهو يعتبر مسبوق ولا يقضي لو أدرك الإمام أثناء القيام الأول أو الركوع الأول، لكن يعتبر مسبوق ها إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية. تمام. إذا أدركه في الأولى في القيام الثاني والركوع الثاني، لأنه فاته قيام وإيه وركوع، يبقى العبرة بالقيام، العبرة بالركوع الأول، عبرة بالركوع الأول. قال لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه، والركوع الثاني وقيامه، في حكم التابع، تابع لهذا الأصل. ويسر في قراءة كسوف الشمس لأنها نهارية، ويجهر في قراءة خسوف القمر لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها، وهو إجماع. يبقى إن كان في كسوف الشمس يقرأ بإيه؟ بسرية. تمام؟ وإن كان في خسوف القمر يقرأ بإيه؟ يقرأ بجهرية. لا يجهر في كسوف الشمس.
هل ده السنة؟
هذه السنة، نعم، للاتباع. نعم، لأنها نهارية ودي ليلية، تمام. ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر، ولم يأمن الفوات، لو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات، قدم الأخوف فواتا ثم الآكل، ربما مثلا عليه المغرب والعشاء، أو عليه العشاء وأيضا عليه كسوف الشمس، يعمل إيه؟ ماذا يصلي أولا؟ قال قدم الأخوف فواتا، والله لسه العشاء دوب مأذنة وعد عليها ساعة، طب قدامنا قديها على صلاة العشاء؟ قدامك 5 6 ساعات على الفجر، يبقى المفروض تعمل إيه الأول؟ ما الذي يقدم هنا؟ الكسوف هو الذي يقدم أولا، لأن يخشى انجلاؤه، أما بالنسبة لصلاة العشاء فممتدة معاك الوقت. طب لو لم يبق إلا مثلا نصف ساعة تعمل إيه؟ لا، أصلي العشاء الأول، لأن لو ما صليتش العشاء في النص ساعة ده صلاة الكسوف هتاخد النص ساعة والفجر هيأذن، فتضيع عليا صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. قال فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر غيرها غير الجمعة قدم الفرض جمعة أو غيرها، لأن فعله محتم فكان أهم، هذا إن خيف فوته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي يصليه يعني ثم يخطب له. طب وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، يبقى يقدم الفرض إن كان الوقت لا يسع ويقدم الكسوف إن كان الوقت يسع. قال فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء، وأما الوقت فمعاه الوقت لصلاة الظهر أو لصلاة العصر يعني غير يوم الإيه؟ الجمعة وهكذا. قال ويخففها كما في المجموع، ساعة ما يكون عليه فرض آخر ما يطولش بقى لغاية ما ياخد الوقت كله والعصر يأذن وتفوت صلاة الإيه؟ صلاة الظهر، لا يعمل ايه؟ يخفف بقى عشان يلحق يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر. قال ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل قيام الفاتحة ونحو سورة الإخلاص كما نص عليه في الأم، ثم يخطب الجمعة في صورتها متعرضا للكسوف، يخطب الجمعة ويأتي فيها مثلا بشيء يخص الكسوف ولو الحديث الايه المشهور، ولا يصح أن يقصده معها للخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل مقصود وهو ممتنع. يبقى إذن هنا يعمل ايه؟ الأول يبدأ فيصلي الكسوف، وبعد كده يدخل يصلي فرض الايه الجمعة، وبعد كده يخطب خطبة واحدة للاثنين، بس يخطبها بنية الجمعة وما يدخلش فيها نية للكسوف، ولكن يعرض بالكسوف في الايه في الخطبة. قال ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى 4 خطب، ولا يحتاج إلى 4 خطب لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاتها والجمعة بالعكس. يبقى الصورة ازاي؟ كما قلنا الآن، قلنا الأول يصلي 2 ركعة للكسوف ويخففه، بعد كده يصلي يخطب الجمعة 2 خطبتين، وبعد كده ينزل يصلي الجمعة، يبقى كده هو عمل ايه؟ يبقى هو كده صلى الكسوف وخطب لها، وخطب وصلى للجمعة، لكن النية هنا تبقى الايه؟ للجمعة خالص. ويتعرض برضك لبعض أحكام الكسوف في الخطبة دون أن ينوي أن هذه الخطبة كلها للايه؟ للكسوف. ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة فيهما خوفا من تغير الميت. لو عندي عيد وجنازة أو كسوف وجنازة نقدم الجنازة أولا، ليه؟ خوفا من تغير الميت. ولكن محل تقديمها إذا حضرت وحضر الولي اللي هو يصلي عليها، وإلا أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيره. ربما مثلا يقعد في الكسوف 5 6 ساعات يصلي، مش كده؟ البقرة دي تحتاج 2 ساعة قراءة بقراءة الصلاة، فلما يقول بقرة وآل عمران والنساء والمائدة يعني معناها فيها 5 ساعات، طب والجنازة هيعطلها كده. لو حضر وليها يصلي عليها وتنصرف هي أولا، وإلا يفرد جماعة تقوم بهم الكفاية يصلوا على الجنازة وهو يصلي الإيه؟ يصلي الكسوف. قال والعيد مع الكسوف كالفرض معه، لأن العيد أفضل منه. نقدم العيد لو ما كانش وقت العيد هي إيه؟ هيفوت. تمام؟ لو هنقدم الإيه؟ الكسوف لو كان وقت العيد مش هيفوت، ونقدم العيد لو كان وقت العيد هي إيه؟ هيفوت. لأن العيد أفضل منه. لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين، لأنهما سنتان. يعني يعمل إزاي؟ يصلي صلاة الكسوف، ها، وبعدين يصلي صلاة العيد، وبعدين إيه؟ يخطب، وبعدين إيه؟ يخطب. وهنا بقى ينفع يقصد الخطبة للكسوف وللعيد، يشرك الاثنين. ليه؟ لأنهم سنة، بخلاف الجمعة ففيه قول بيقول إنها إيه؟ إن هي مقام ركعتين، يبقى ده إيه؟ فرض. قال تتمة يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته منفردا كما قاله ابن المقري، لئلا يكون غافلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. يقول يعني بالمناسبة استطرد إلى هذه المسائل، فعند الزلازل، عند الصواعق، عند الريح الشديدة، عند الخسف، الإنسان يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما يؤمنني لقد أهلكت عاد بالدبور، يعني أهلك قوم بالإيه؟ بسبب الريح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما